بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرحنا لكتاب الأصول من علم الأصول، والذي وقفنا فيه على مباحث مهمة تعتبر من أهم مباحث علم أصول الفقه. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول مبحث الأمر، ثم بعد ذلك مبحث ماذا؟ النهي. وقلنا لكم أن النهي يخرج في مراحل كثيرة عنه إلى أمور غير الأمور التي يعرف عنها. فالنهي الأصل فيه أنه يخرج إلى الأصل فيه أنه للتحريم، ولكن هذا الأصل قد تحتف بعض القرائن فتخرجه من كونه إلى التحريم إلى أمور أخرى. وهذه القرائن أيها الإخوة ذكرها علماء الأصول، فقد يكون قد تكون القرينة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو قد تكون القرينة هي قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى فتخرج النهي إلى الكراهة، وقد يخرج النهي إلى الكراهة فعل الصحابة رضوان الله عليهم وعدم فهمهم على أن هذا النهي في هذا النص هو للتحريم، وقد تكون هناك قرينة رابعة ألا وهو إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على عدم كون هذا النهي للتحريم، أو أن تتواطأ آراء العلماء على أن النهي هنا ليس للتحريم. وبعض أهل العلم يرون على أن النهي كذلك في الآداب الأصل على أنه ليس للتحريم بل إنه للكراهة. يقول المصنف رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى. قد يخرج النهي عن التحريم، هذا الخروج أيها الإخوة عند العلماء هو خروج عن القاعدة الأصل، لأن الأصل أن النهي لماذا؟ للتحريم. فكل من لا يحمل النهي على التحريم أنت تطالبه بالدليل، وهذا هو الأصل جريانا على القاعدة ماذا؟ العامة. فإن لم يملك الدليل فإنك تبقي النهي على أصله، وهو كونه ماذا؟ وهو كونه للتحريم. قال: يقتضي ذا منها الكراهة لدليل يقتضي. لاحظ المصنف قال لدليل، فإخراج النهي إلى الكراهة أو إلى الإرشاد أو إلى معان أخرى لا بد أن يسبقه دليل. إن لم يوجد الدليل فإنه ماذا؟ فإنه يبقى النهي على أصله. قال: أولا، هنا ذكر لكم النهي يخرج إلى التحريم، هذا في الخطاب العام أيها الأخوة كما ذكرنا لكم وفي القاعدة ماذا؟ المستمرة. نجد تطبيق الفقهاء أيها الأخوة يختلف كثيرا في أبواب الفقه في الأحاديث التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد أن هذا الفقيه ينظر من زاوية معينة، وذاك الفقيه ينظر من زاوية ماذا؟ معينة أخرى. ولأجل ذلك تختلف آراء الفقهاء في المسائل الفقهية تبعا لاختلافهم في النظر في النصوص. فهذا الفقيه ينظر هنا الأمر فيقول أنه الوجوب، يأتي فقيه من مذهب آخر ينظر إلى الأمر هنا فيقول أنه للاستحباب. يأتي طالب العلم هنا ويأتي دور ماذا؟ أصول الفقه في التطبيق العام. فالذي يقول أن الأمر الوجوب تبدأ أنت تتمسك برأيه، جاء هذا وقال أن النهي للاستحباب تنظر ما هو دليله الذي ذهب إليه فحمله على الاستحباب. ذهب على أن النهي للكراهة، ما هو الدليل على أن النهي هنا للكراهة؟ والكراهة أيها الإخوة سبق أن عرفناها وتكلمنا عليها. قال الكراهة ومثلوا له بقوله: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقال الجمهور إن النهي هنا للكراهة لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. النهي هنا ذكرنا لكم على أن الكراهة هي حكم وسط في قضية التروك، فالنهي في الكراهة ليس الترك فيه نهيا ماذا جازما، هذا أولا. ثانيا ليس في فعله عقاب، ويثاب فاعله إن تركه ماذا امتثالا، كما ذكرنا لكم ذلك. وهنا المصنف مثل بهذا المثال وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا نهي أيها الإخوة، وقد اختلف العلماء في هذا النهي على قولين مشهورين. قول أهل الظاهر وعلماء الحديث وجماعة من أهل العلم أن النهي هنا للتحريم، قالوا وهو الأصل، فلا يجوز عندهم أن يمسك الرجل ذكره بيمينه في أثناء ماذا البول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حرم ذلك أو نهى عن ذلك. وذهب جمهور العلماء، وهو قول مشهور لدى الشافعية والحنفية وغيرهم، وأما مشهور مذهب الإمام أحمد فإنهم يرون التحريم لأنها هي الرواية المشهورة عنه، إلى أن النهي هنا الكراهة. قالوا المراد فقط هو تنزيه اليمين وتكريمها، والتكريم والتنزيه لا يصل الحد فيه إلى التحريم، يعني أنت فقط تريد أن تكرم اليمين وتنزهها، فهذا التكريم وهذا التنزيه لا يعلو إلى كونه ماذا إلى كونه ماذا محرما، أو أن أجعل استخدام اليمين في أثناء البول ماذا محرم. وقالوا هذا أدب من الآداب، فمن مسك بيمينه ذكره وبال عندهم ماذا لا يأثم، هذا أولا. ثم بعد ذلك البول يعني وقع وحصل منه ولا شيء ماذا ولا شيء عليه. ولو جئتم حقيقة أنتم تتأملون لتجدون على صحة ما ذهب إليه ماذا أهل الظاهر وأهل الحديث، أن النهي الأصل هنا ماذا للتحريم، والتعليل هذا تعليل لا يخرج كونه ماذا كون الأمر للواجب أو كون النهي هنا للتحريم. نعم الشرع قصد تنزيه اليمين، لكن هذا القصد ماذا قصد مقصود شرعا، فهذا هو الأصل. قال: وقد يخرج النهي إلى الإرشاد. الإرشاد هو التوعية أو الندب أو يعني الحث على الفعل فقط، كقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لا تدعن دبر كل صلاة ملا اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى معاذ، قال لا تدعن دبر كل صلاة، والأذكار الشرعية بعد الصلوات هي ماذا أذكار مستحبة، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ هنا المراد منه الحث على ماذا على المحافظة على الأذكار وعدم ماذا وعدم تركها لا أقل ولا أكثر. قال انتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث، هذا المبحث هو أيضا من أهم مباحث علماء أصول الفقه. قال: من يدخل في الخطاب بالأمر والنهي. أيها الإخوة، العلماء في كل باب من أبواب الفقه إذا جاءوا يعرفون أي باب، هناك أشخاص يدخلون في خطاب الشريعة لما يأتي الله جل وعلا ويأمر بأمر، من الذي يجب عليه أن يمتثل؟ هذا واحد. اثنين، من الذي يأثم إن ترك؟ هذا واحد. اثنين، من الذي يأثم إن ترك؟ ثلاثة، من الذي تترتب آثار فعله ماذا عليه؟ من الذي يضمن في حالة وقع اعتداء أو جناية أو حصل خلل من شخص لآخر، أو أردنا أن نقيم حدا من الحدود،
من الذي يقام عليه الحدود؟ من الذي يؤمر أصلا بالتكاليف ماذا؟ الشرعية. من الذي يجب عليه القضاء ومن الذي لا يؤمر بالقضاء؟ ومن الذي يصح منه الحج ومن الذي لا يصح منه ماذا؟ الحج. هنا المصنف رحمه الله قال من يدخل في خطاب الأمر والنهي. والعلماء في علماء الأصول يعبرون بتعبير آخر يقولون الخطاب التكليفي، من الذي يدخل فيه؟ فقال المصنف رحمه الله الذي يدخل في الخطاب بالأمر والنهي هو المكلف، المكلف الذي جعل الشارع التكليف عليه، وهذا سيأتينا. المكلف أيها الإخوة هو ما من شأنه التكليف، وإن كان في حال لا يكلف ماذا؟ لا يكلف عليه، احترازا من النائم وغيرهم، فهؤلاء أو حتى البهائم وغيرهم، هؤلاء يعني هم من شأنهم أن احترازا من النائم. النائم أيها الإخوة من شأنه أن يكلف، لكن وقت حصول الخطاب هو ليس بمكلف لوجود عذر ماذا؟ يحمل هذا العذر في طياته عدم التكليف له. إذن كل ما من يصح أن يؤمر بالتكليف هذا يدخل تحت ماذا؟ المكلف. فالمجنون قد يفيق وقد يرجع إليه جنونه، والصبي قد يبلغ، والنائم قد يكون، والمغمى عليه قد يفيق من إغمائه فيصبح ماذا؟ مكلفا. فقولنا هنا المكلف الذي من شأنه ماذا؟ التكليف وقت الأمر بالتكليف، يعني المكلف يتوجه إليه الخطاب أو من يصح منه أن يفعل أمر الشريعة وقت الأمر بالتكليف. قال هنا أولا البالغ، البالغ أيها الإخوة هو كل من حصل منه البلوغ. البلوغ يحصل إما بإتمام 14 عند بعض العلماء أو بماذا؟ 15، هذا من جهة العمر. واحد، عدوا معي. اثنين، يحصل البلوغ كذلك بإنبات الشعر إما في الوجه أو في الآنة أو في غيرها. ثلاثة، يحصل البلوغ كذلك بالإنزال وهو الأصل في البلوغ، إنما الماء من الماء. وطبعا تزيد الأنثى على الذكر بإنزال الحيض، يحصل البلوغ بهذه الأمور. طبعا هذه الأمور أيها الإخوة العلامات تختلف من شخص إلى شخص ومن زمن إلى زمان ومن بلد إلى بلد، فالبلدان الحارة البلوغ فيها أسرع من البلدان ماذا؟ الباردة. وقد يكون الشخص في بلد واحدة وهذا يبلغ وهو ابن 10 سنوات وهذا يبلغ ماذا؟ ابن 14 سنة، خاصة أيها الإخوة في هذا الزمن الذي كثرت فيه المهيجات الجنسية وكثرت فيه المناظر والمقاطع ونحوها، فأصبحت يعني هرمونات يعني الأولاد تتحرك أسرع بكثير من ماذا؟ من قبل، وهذا أمر مشاهد ومعلوم، حتى الأطباء يقررون هذا الأمر أن البلوغ الآن من الولد أسرع بكثير من البلوغ ماذا؟ في سنوات مضت، يعني لم تكن هذه القاذورات وهذه يعني المنكرات وهذه الأفلام وهذه الأمور المهيجات الجنسية موجودة قبل مع الثورة الإعلامية. قال فخرج بقولنا البالغ، البالغ مكلفا. طيب من الذي ليس بمكلف وماذا يخرج من كون البالغ؟ الصغير. قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا للتكليف للبالغ، وهذا دقيق أيها الإخوة. الصبي يؤمر بالأوامر الشرعية، لكن الأمر للصبي في الأوامر الشرعية ليس مساويا لماذا؟ للبالغ. لماذا؟ لأنه لم يصل إلى الوقت الذي يجب فيه أن يؤدي الأمر والنهي، ولم يصل إلى الآن إلى وقت يحاسب على التكاليف الشرعية ويأثم ماذا عليها ويغرم إن حصل منه أمر. وهذه لذلك المصنف ماذا قال؟ قال مساويا للتكليف، فهو يتوجه إليه الأمر من باب التوجيه فقط، لكن ليس من باب الإلزام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة سبع، مروا، قال واضربوهم عليها لماذا؟ لعشر، لأنهم قد يكونوا بلغوا أو عقلوا أو وصلوا إلى حد ماذا؟ التكليف. قال وفرقوا بينهم في المضاجع. قال فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ. قال ولكنه يؤمر بالعبادات بعد ذلك تمرينا على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد عليها. أولا قوله لا يسوى لا يعني يكلف تكليفا مساويا، لأنه يختلف في الدرجة على ماذا؟ عن البالغ. قال ولكنه يعود على العبادات، وذكرنا لكم الأحاديث في الصلاة. وأما في الصيام فقد ذكر أنس رضي الله تعالى عنه وذكر كذلك غيره من الصحابة أنهم كانوا يعودون صبيانهم على الصيام، وكانوا يعطون لصبيانهم اللعب من أجل أن يلعبوا بها فيلتهوا بها عن ماذا؟ عن الصيام، فلا يشعرون ب يعني مرور وقته. وهذا من تعويد الصحابة، والصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأتون بأبنائهم إلى صلوات الجماعة وينهونهم عن المعاصي والذنوب حتى يعتاد ماذا عليه. لا تقول والله هذا ولد صغير، لا، لابد أن الولد منذ الصغر أن تعلمه هذا مثلا صوت محرم ابتعد عنه، هذا القرآن حافظ ماذا عليه، هذا تغرسه منذ ماذا؟ منذ نعومة أظفاره، وتلقنه الشهادة وتلقنه التوحيد وتغرس في قلبي أن الله في السماء إلى غير ذلك في من يعني قضايا التربية. ومن أحب منكم أن يستديد، نحن لنا محاضرات بعنوان التربية النبوية للطفل، ممكن أن ترجعوا إليها، هي سلسلة من الدروس العلمية في كيفية تربية الأطفال، التربية الإيمانية والشرعية والخلقية والجسدية والنفسية و غيرها من أنواع التربية ممكن تستفيدوا منها. قال وخرج بقولنا العاقل المجنون. قال فلا يكلف بالأمر والنهي، لماذا؟ لأنه لا يتصور منه الفعل ولا يتصور منه قصد الفعل، فجميع الأفعال التي تصدر من المجنون بغير إرادة ولا قصد منه، هذا أولا. ثانيا لا يتصور منه النية، لأن النية هي ركن وشرط في صحة ماذا؟ العبادات، إنما الأعمال بالنيات، والمجنون لا ينوي. فإذا جئت تريد أن تزوج المجنون هو لم ينوي العقد من الأساس، ولا يعلم أصلا أنه عقد على أحد، والسبب هو غياب العقل في جانب ماذا؟ التكليف. وهذا سيأتينا مفصلا، لأنه سلم قال رفع القلم عن ثلاث، وذكر منهم الصبي والمجنون، وذكر منهم ماذا؟ النائم حتى يفيق. النائم أيها الإخوة كذلك عقله في أثناء النوم ليس معه، فهو لو طلق زوجته وهو نائم الأصل في القصد أنه غير موجود، ولو سب الله ورسوله في أثناء نومه لم يقام عليه الحد ولم يعتد بذلك ولوجود مانع كما سأتينا من موانع التكليف. قال ولكنه يمنع، وهذه مسألة مهمة، مما يكون فيه تعد على غيره أو إفساد. يمنع المجنون كل ما كان فيه تعد للغير أو كان فيه إتلاف في الأموال ونحو هذا، يجب أن يمنع المجنون منها بطريقة أو بأخرى، على الأقل أن لا تجعل هذه الأشياء في متناول يده. لأن العلماء أيها الإخوة، وهذا مهم جدا أن تعلموا، العلماء أحيانا يلزمون ولي المجنون إذا حصل تفريط من الولي، يلزمون ولي المجنون بتحمل ماذا؟ جنايات المجنون أو باعتداء المجنون. يعني أنت عندك جار وأنت تعلم ولدك أنه فاقد عقله، ومع ذلك تطلق الولد ولا تنتبه وتفرط في هذا الأمر، ويبدأ يكسر ويخرب في أغراض الجيران ونحو ذلك أموال. أحيانا بعض العلماء ماذا يلزمون الولي بتحمل جنايات المجنون إذا حصل منه ماذا تفريط. قال ولو فعل المأمور لم يصح منه لعدم ماذا الامتثال، يعني لو صلى وصام وحج بعرفة ونحو ذلك يلزم بعد ذلك إذا زال عنه الجنون أن يعيد الحج. لماذا؟ لأنه لم يقع الحج في موقعه الصحيح لعدم حصول النية من ماذا من هذا المجنون. قال ولا يرد على هذا إيجاب الزكاة والحقوق المالية في مال الصبي. هنا مسألة مهمة جدا، وإيجاب الزكاة في مال المجنون أو في مال ماذا الصبي يستثنى من هذه القضية. لماذا؟ لأن الزكاة أصلا تتعلق بحق ماذا بحق الغير، فنواها المجنون أو لم لو ينويها هي واجبة في ماذا في المال. انتبهوا، هي واجبة في المال، يعني المجنون قد يرث الملايين ويكون ماله حلال وحال عليه الحول ويملك النصاب، فهنا يجب أن يخرج أو يجب على ولي الأمر أن يخرج من أموال هذا المجنون وأموال هذا الصبي ولو لم يبلغ حقا لماذا للفقراء. ولذلك تجدون عندنا نحن هنا في دوائر شؤون القصر الدولة الصغار الذين ورثوا أموال كثيرة من آبائهم تخرج عنهم الزكاة، ولو ولد وصل ولد 7 سنين 6 سنين وعنده عشرات الألوف تقوم المحكمة وتخرج الزكاة كل، طبعا عن طريق الوصي، تخرج الزكاة كل سنة عن هذا الولد. لماذا؟ لأن الحق هنا لم يتعلق بالشخص نفسه، يعني ليست الصلاة هي واجبة عليه حتى تسقطها، الحق يتعلق بماذا بشخص آخر وهو ماذا وهو الفقير أو المسكين. وإجاب هذا لا يشترط فيه التكليف. قال والتكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار. الآن انتقل لك المصنف رحمه الله إلى مسألة مهمة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، وهل يتوجه إليهم خطاب الأمر بالنهي والفعل أم لا، يعني هل الكافر الآن وهو في حالة كفره يمنع عن شرب الخمر ويمنع عن الزنا ويمنع عن فواحش القول والفعل، أو أنه مخير فيها؟ قال لك يا أخي مدام هذا كافر فليشرب الخمر أو فليزني، هو أصلا الخطاب غير متوجه ماذا إليه، وعلى ذلك ما يفعله من قبائح ومنكرات هي في حقه جائزة لأنه ليس بمسلم أصلا، أم أنه ملزم حتى وهو كافر ملزم على أنه ماذا شرعا على أنه يكف عن هذه المحرمات ولا يفعلها، سيأتينا الآن. قال المصنف رحمه الله قال والتكليف بالأمر والنهي، لاحظوا معي التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار، لكن الكافر لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، يعني لاحظوا الكافر شرعا يجب عليه أن يفعل، يجب عليه أن يصلي ويحاسب يوم القيامة أنه لم يصلي، يعني الصلوات صلاة الفجر اليوم الكافر شرعا هو مأمور بها، وكونه مأمور بها ليس معناه أنه يفعلها، لا، معناه أنه يحاسب على تركها. ولذلك جميع الكفار في يوم القيامة الله جل وعلا يحاسبهم على عدم صلاتهم وعلى عدم صيامهم وعلى عدم حجهم وعلى عدم ماذا إخراجهم للمال ونفقتهم، هم يحاسبون عليها ومأمورين بها، لكن هل تصح منهم لو أرادوا أن يفعلوها؟ لا، لوجود مانع وهو ماذا؟ وهو الكفر. فهم مأمورون بها محاسبون عليها، لكن لا تصح منهم إلا أن ماذا؟ أن يعلنوا بإسلامهم. قال الله جل وعلا قال فلا يصح منه فعل المأمور به في حال كفره مع أن الخطاب يتوجه إليه. قال وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. قال ولا يؤمر بقضائه إذا أسلم. هنا الفرق أيها الإخوة، هو مأمور بالصلاة ويتوجه إليه الخطاب بالصلاة، لكن لا يصح منه أن يصلي لوجود مانع وهو ماذا؟ الكفر. طيب لو أسلم، هل الصلوات التي يعني لم يصليها يؤمر بها؟ لا. هل الصلوات التي لم يصليها يؤمر بقضائها؟ لا. لماذا؟ لأن الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بعد إسلامهم بقضاء الصلوات التي ماذا؟ فاتتهم ماذا فيها، وكذلك سائر أنواع العبادات. قال وإنما يعاقب على تركه إذا مات على الكفر. إذا مات على الكفر يعاقب على تركه لجميع الأفعال الشرعية، ففي صحيفة أعماله يوم القيامة إذا استلم الكافر لم يصلي، لم يزكي، لم كذا، لم كذا، لم كذا، عقوبة من الله. قالوا وهذا ذكر الله في كتابه عندما قال قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من ماذا؟ المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع ماذا؟ الخائضين. فهم اعترفوا بأعمال تركوها وهم في ماذا؟ الدنيا، كانوا كفارا، فالأصل أنهم لا يفعلوها، لكنه هم مخاطبون بها، محاسبون عليها يوم القيامة، ولا تصح منهم إلا إذا أسلموا. العلماء طبعا اختلفوا هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. قلنا لكم الصحيح أنهم مكلفون بفروع الشريعة، لكن لا تصح منهم ولا تقبل. هنا مسألة ثانية، كونهم مخاطبون بفروع الشريعة، طبعا ذكرنا لكم أنهم يعاقبون يوم القيامة عليها، والدليل على ذلك قالوا قولهم ماذا؟ قالوا لم نكن من المصلين. انتقل المصنف الآن إلى موانع التكليف. من باب الفائدة سنحصر لكم موانع التكليف، نذكر لها لكم سردا ثم نأخذها من كلام المصنف. المانع الأول أيها الإخوة السهو أو النسيان. السهو هو الغفلة، وهو عرض يقوم بالقلب أو ذهول يقوم بالقلب عن شيء ما. والساهي أيها الإخوة غير مكلف إلا إذا أفاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم النائم، فالنائم عقله ليس معه، والساهي كذلك عقله في أثناء السهي أو قلبه ذهل عن شيء ما فماذا؟ فنسيه، فيدخل في حكم النائم أو في حكم المجنون، من باب أن العقل لم يكن موجودا وقت ماذا؟ وقت الفعل. الساهي أيها الإخوة هو مكلف من جهة وغير مكلف من جهة أخرى. فمن جهة أمر الشارع به فالساهي مكلف، يعني يتوجه إليه ماذا؟ الخطاب. ومن جهة كونه إذا ذهب النسيان عنه رجع إليه الخطاب مرة أخرى. فأنت كساهي نسيت صلاة الفجر مثلا أو نسيت صلاة الظهر لم تصليها، أنت شرعا مكلف، وقت النسيان لست بمكلف لأن يوجد مانع وهو النسيان. بعد ذهاب النسيان وتذكرك للفعل يتوجه إليك الخطاب، يجب عليك شرعا أن تعيد الصلاة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وكذلك حقوق الآخرين أنت مكلف بها، فلو أن لي عليك دين وأنت نسيت الدين هذا، هل النسيان يعفيك من الدين؟ لا، ما أنت تذكر يتوجب عليك ماذا؟ الخطاب. أنت اعتديت على إنسان بشيء معين أو أخذت شيء من مالي ونسيت، ومرت الأيام ومرت الأيام ثم تذكرت أن لفلان عليك حق يجب عليك شرعا أن ترجع ماذا؟ الحق إلى أصحابه. لا تقول والله أنا نسيت. أنا جاني لي أحد الأخوة أحد الأشخاص مرة وسألني، قال لي والله يا شيخ أنا أخذت من أحد الأشخاص مبلغا من المال ودارت الأيام ونسيت أنا هذا المبلغ، هل يجب علي شرعا أن أرجعه؟ قلت له أن الحق هذا أو المبلغ هذا هو دين في ذمتك إلى حتى يوم القيامة مدام أنك أخذته، ولا يعفيك ذلك من ماذا؟ من المطالبة. قال وغير مكلف من جهة أخرى، من جهة ماذا؟ أولا عدم الإثم، اثنين عدم ترتب الآثار على فعلك في أثناء ماذا؟ في أثناء نومك أو نسيانك. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. من الأشخاص الغير مكلفين كذلك الصبي، رفع القلم عن ثلاث وذكر منهم الصبي، ثم بعد ذلك المجنون أيضا مرفوع عنه ماذا؟ القلم. لاحظوا معي أيها الإخوة أن هذين المبحثين وهو مبحث من يدخل في الأمر والنهي ومن يعني موانع التكليف يدخلون في كل باب من أبواب الفقه، حتى أنك تجد يعني كثير من الرسائل العلمية الآن المختصة تدخل هذه المسألة في كل مسألة فقهية. الصلاة على من تجب؟ تجد على البالغ، العاقل، الكذا الكذا الكذا. الحج على من يجب؟ يجب على البالغ، العاقل، القادر، المستطيع، من يملك الزاد والراحلة. الناس إذا نسي الرجل وطلق زوجته ما الحكم؟ إذا نسي الرجل الصلاة ما الحكم؟ إذا نام في أثناء الحج، إذا نام الرجل وكان محرما وفاته مثلا الوقوف بعرفة ما الحكم؟ لو اعتدى المجنون على إنسان وقتله ما الحكم؟ إذا 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 المسائل لا عد لها ولا حصر، لا عد لها ولا حصر، من أول كتاب الطهارة إلى كتاب الجنايات والحدود، وأنت تحتاج إلى هذا ماذا؟ الباب. على من يقام الحد؟ هناك شروط، هل يقام على الصبي؟ هل يقام على المجنون؟ على من يقام حد مثلا السرقة؟ ما هي الأمور التي يجب توافرها لإقامة الحد على الزاني لو وقع منه الزنا؟ ستحتاج إليه في كل باب من أبواب الفقه. لا تقل لي مسألة في الفقه أنت لا تحتاج إلى هذين. من الذي يدخل في الخطاب؟ واحد، اثنين، ما هي موانع ماذا؟ التكليف. وهنا أنت قد تكون في بعض الأحيان تدخل في هذه الموانع. فالشخص إذا كان مسافرا لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه صلاة الجماعة، لأن الاستيطان شرط في إقامة صلاة ماذا؟ الجماعة، وهي ساقطة في حقه. فإذا يوجد مانع من الموانع وغيرها من أبواب ماذا؟ الفقه. فلا بد أن تعلم القدرة والاستطاعة شرط من شروط ماذا؟ الصيام. فالله جل وعلا قد وضع الصيام عن العاجز أو عن المريض أو من يحرجه الصيام ويعني يؤثمه أو يبلغ به ما يبلغه. فمن المهم جدا أن تعرف ذلك. وأنا أعرف أحد الإخوة حتى من عندنا في الشارقة من كتب رسالة في الدكتوراه في موانع التكليف وحصر مسائل موانع التكليف في الفقه، وهي كثيرة جدا جدا. عندكم في أبواب النكاح أيضا أنت تحتاج إلى ذلك، هل الصبي يصح منه العقد أو لا؟ وهل يجوز أن تزوج المرأة أو تزوج البنت وهي لم تبلغ أم لا؟ وهل يصح الطلاق من السكران؟ وهل يصح الطلاق مثلا من طلاق من نسي فظن على أنه طلق أم لا؟ مسائل كثيرة جدا. فالسكران هناك من العلماء من يلحق السكران إذا أوقع الطلاق بالمجنون باعتبار عدم وجود ماذا العقل في أثناء إطلاق ماذا الطلاق. السكران وهذا يأتون كثير في المحاكم عندنا، يطلق الرجل في زوجته في حالة السكر، والمثال عندنا يقول لما تزول السكرة تأتي الفكرة، بعد أن يفيق من سكري تقول له زوجته وتبكي أنت طلقتني، قال لا طلقتك ولا حصل مني شيء أبدا، وهو صادق لذلك لأنه طلق في أثناء سكره. فالحنابلة يرون على أنه لا يقع طلاقه، وجمع من العلماء يرون على أن الطلاق من باب العقوبة يقع ماذا على السكران، لأن الطلاق له شروط عند العلماء، فمن الشروط كونه ماذا كونه عاقلا، لأنه جاء في بعض الحديث لا طلاق في إغلاق، والعقل مستغلق أي ليس في وعيه. فيقول المصنف رحمه الله للتكليف موانع منها الجهل والنسيان والإكراه. الجهل كذلك من موانع التكليف وسيأتينا، ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجة والبيهقي. ابتدأ المصنف طبعا في الحديث عن موانع التكليف بثلاثة أمور. أولا الخطأ، وهو ارتكاب الإنسان الأمر من غير قصد. ثانيا النسيان، وهو ذهول القلب عن أمر معلوم وتكلمنا عنه. الإكراه بمعنى الغصب والإرهاب على الشيء. ما الدليل على هذه المسائل؟ قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا واحد. ثانيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثلاثة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت ماذا قلوبكم. وقول الله جل وعلا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالرجل لو أجبر على طلاق زوجته هل يقع منه الطلاق أو لا؟ أصح الأقوال العلماء لا يقع. ولو أجبر على الخلع من زوجته هل يعتبر ذلك خلعا؟ لا يعتبر. لماذا؟ لأن الله أسقط ما هو أعظم من ذلك، وهو النطق بكلمة الكفر بالنسبة إليه، فما بالك بمن هو دون ذلك. ولو أجبر الرجل على الزنا، إما أن يزنى أو أن يقتل مثلا وغيرها من المحرمات، هل يقع عليه الإثم ويقام عليه الحد أم لا؟ فالإكراه هو مانع من موانع ماذا التكليف. وأما دليل الأدلة من السنة فهي كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يؤاخذ الصحابة على جهلهم بالأحكام الشرعية. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذهم على قضية من قضايا التوحيد، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم إلها، لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حق الردة. لماذا؟ لوجود الجهل بأن هذا الكفر وهو التعلق بالأنواط والأشجار ونحوها، أن ذلك أن هذا التبرك يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا، يكونوا يعلمون. وحديث معاوية بن الحكم عندما تكلم في أثناء الصلاة وقد مثل به المصنف النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل صلاته، والذين اجتهدوا فصلوا إلى غير القبلة لم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاتهم، وغيرها من الأحاديث التي تدل على جهل الصحابة بالأحكام الشرعية. أول الإنسان في حالة الجهل يعفى من أمرين، يعفى من الإثم ويعفى كذلك من المطالبة بالفعل إلا في أحوال معينة. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه، النسيان إذن هو معفو عنه. نأتي فقط إلى الجهل، هو الوحيد الذي سنأخذه حتى لا يضيق بنا المقام. قال فالجهل عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. هذا أيها الإخوة انتبهوا لكلامي جيدا، هذا في القاعدة العامة فنعم، الجاهل الأصل أنه لا يؤاخذ بجهله، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالجهل يعفيك شرعا من ماذا؟ من الإثم. أنت ياما ترتكب أمور كثيرة لا تعلم أنها محرمة، فالله جل وعلا يعفيك من ذلك، فلا تؤاخذ بالإثم. لكن هذا أيها الإخوة في الأمر العام، ليس في الأمر الذي أنت مفرط فيه. يعني أحيانا هناك أدوات للتعلم موجودة ومتوفرة وتستطيع أنت أن تصل إليها، لكن كثير من الناس للأسف الشديد يفرط في ماذا؟ في العلم، أو يفرط في التعليم، أو يفرط حتى في الوصول إلى الحق. فمثل هذا قد يؤاخذ، لا لجهله إنما لتفريطه. يعني أنت في مكان أهل العلم متوافرون ومنتشرون، والكتب منتشرة والأحكام موجودة، وتستطيع أن تصل إلى حكم معين، لكنك تتجاهل. أنا أعرف بعض الناس تنبهه على شيء يقول لك يا أخي لا تنبهني، الله يخلي خليني لا أعلم، خليني يعني أنا جاهل هكذا. تقول له لماذا؟ قال لك يا أخي لو أنا جاهل لن أؤاخذ، فأنا مستفيد من كوني ماذا؟ من كوني جاهلا. من قال لك هذا الكلام؟ ومن قال لك أن إهمالك للعلم الشرعي يعفيك من العقوبة أو يعفيك من المؤاخذة؟ الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ماذا لا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم غضب على الصحابة بالحديث، وإن كان في إسناده مقال، قال هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، أنا موجود، لماذا لم يسألوني في حادثة التيمم في ذلك الصحابي الذي جرح واغتسل بالماء بسبب جرحه أنه يعني قتل أو مات؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلوه قتلهم الله. إن كان في أظن في الإسناد في الحديث إسناد يعني وفيه مقال، لكن الشاهد منه لا تفرط في التعاطي في أسباب الوصول إلى ماذا؟ إلى العلم، وتتعذر بجهلك. قال كمن تكلم في الصلاة جاهلا بوجوبها أو بوجوب الصمت لم يلزمه القضاء قضاؤه إذا كان قد فات وقته، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته وكان لا يطمئن فيها، لم يمره بقضاء من فات من صلوات. الرجل الذي أساء في الصلاة أو المسيء لصلاته، هذا لم يمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات، لأنه لم يحصل أولا، هو لم يحصل منه ركن الطمأنينة في الصلاة، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بسبب جهله بذلك. وهنا مسألة مهمة أو قاعدة ذكرها العلماء، كل من فعل فعلا محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه. هذه قاعدة عامة خذوها، أي فعل أنت تفعله كنت جاهلا فيه الأصل على أنك لا تؤاخذ عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا في القاعدة ماذا؟ العامة. لكن في التطبيق الفعلي، جهلك بالحكم الشرعي لا يعفيك أحيانا من المطالبة إن وقع منك جناية أو وقع منك اعتداء أو نحو ذلك، فأنت قد تأخذ حق شخص آخر جاهلا. فمن جهة الإثم ومن جهة يعني وقوع إثم عليك، لا إثم عليك، لكن هل أنت شرعا ملزم بإرجاء الحقوق لأهلها؟ نعم. هل أنت ملزم بما يحصل منك من تعدي؟ نعم، لأن هذا يتعلق بحق ماذا؟ بحق الغير. أنت ساهي ناسي تمشي صدمت إنسان لم تقصد، شرعا أنت ماذا؟ غير آثم، لكن كونك غير آثم هذا هل هذا يعفيك من الدية؟ لا يعفيك من ماذا؟ من الدية. فانتبهوا بين الأمرين. فكل من كان لا يعلم على أن هذا شرط أو ركن أو جهل بالأحكام فإنه لا يأثم. قال المصنف رحمه الله كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام. طبعا جهله بتحريم الكلام كما وقع من معاوية ابن الحكم، هذا يرفع عنه الإثم ولا يطالب بإعادة الصلوات إذا كان جاهلا بها،
لفوات ماذا؟ لفوات وقتها. لكن
هذا يختلف من مسألة إلى مسألة. فمن كان يجهل على أن الحج عرفة ولم يقف بعرفة، هل يصح حجه؟ لا يصح حجه. هل يلزم بأن يحج مرة أخرى؟ نعم يلزم. بماذا؟ بأن يحج مرة أخرى، لأن جهله هنا كان في ركن، وهذا الركن يعني لا يضيق الوقام والوقت بإعادته. فاتك الحج هذه السنة، تستطيع ماذا؟ أن تحج في سنوات أخرى. أما الصلاة فإنه لا يلزم فيها بالقضاء. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.